إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعود، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. فهنا في هذه الخاطرة يضع ابن الجوزي رحمه الله تعالى يده على أعظم مصيبة يبتلى بها العبد، وتكون جالبة لكل عقوبة من الرب تبارك وتعالى، ألا وهي الذنوب. وأنا أذكر لما وقع الزلزال في مطلع التسعينيات، أظن كان سنة 91 في هذه الآونة، خرج بعض الصحفيون ويرد على أهل العلم الذين ذكروا الناس بأن هذا إنما هو لذنب، فأنكر أن تكون مثل هذه العقوبات لذنب، أن الله يعاقب بذنب. وخرج أكثر من صحفي، وفي هذه الآونة كنت تناولت هذه المقالات بالرد في بعض خطب الجمعة. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب أحدا قط إلا بذنب، وما من مصيبة تقع على أي دابة كانت إلا بذنب، حتى البهائم برغم أنها غير مكلفة، إلا أننا مثلا نعلم أن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وقد رأى عنزين ينتطحان، قال يا أبا ذر تعلم فيما ينتطحان؟ قال لا يا رسول الله. قال إن الله عز وجل يعلم وسيفصل بينهما. ونحن نعلم أيضا في بعض الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تعالى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. الجلحاء أي مكسورة القرن أو التي لا قرن لها، يقتص لها من القرناء. ثم يقول للأنعام كونوا ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي صريح الآية في قوله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. إذا نحن نمشي على الأرض بفضل محض تفضل الله تبارك وتعالى، فما من عقوبة تنزل إلا بذنب وقع، لكن وقع الذنب على العبد يختلف. فمرة يكون الذنب تكون العقوبة لتمحيص ذنب أو لرفع درجة، ده اسم أثر وقع الذنب على العبد. أما وقوع الذنب ابتداء فلا بد أن يكون لعقوبة، وهذا المعنى مبثوث في كثير من آيات القرآن العظيم، منها قول الله تبارك وتعالى مثلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد والله شديد العقاب. فهذا صريح أن الله عز وجل ما أخذهم إلا بذنوبهم. وكقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وفي هذه الآية دلالة على أن المحب لا يعذب من أحب، بل لأجل هذا المحب لا يعذب من لا يعذب المرء بوجود المحب كمان. وعندنا في هذا المعنى آية وحديث، أما الآية فقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ويمكن هذه خاصة أو خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أهلك كثيرا من الأمم في حياة أنبيائهم فأقر عين النبي بهلاكهم إلا هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه ألا يهلكهم هلاكا عاما فأجابه الله تبارك وتعالى إلى ذلك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والحديث الآخر وهو في الصحيحين في حديث الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر ثم يجدون بغيتهم عند أناس يذكرون الله تبارك وتعالى، فيتفضل الله عز وجل بأن يغفر لهؤلاء الجلوس، فيقولون يا رب إن فيهم عبدا ليس منهم، يعني ما جاء يذكر الله تبارك وتعالى معهم إنما جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا يشقى بهم جليسهم. ففي هذه الآية فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يزعمون ذلك قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لأنه لو كان لو كانوا كذلك ما عذبهم. وأنت تقرأ مثلا في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، فعفى عنه قبل العتاب، قدم العفو قبل العتاب. فهنا في هذه الآية أيضا أن التعذيب لا يكون إلا بسبب الذنوب. وفي قوله تعالى أيضا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فهذا أيضا نص في أن الإصابة أو المصيبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قال الله عز وجل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو نشاء أصبناهم ببعض ذنوبهم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهذا أيضا نص أن العقوبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب المثل بآل فرعون ثم جعل الآية عامة في كل أمة بعد ذلك بهذه الآية أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية لها أخت في سورة الرعد نفس المعنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى اللي هي المصائب، إن الله لا يغير ما أي ما أنزله من عقوبات على قوم حتى يغيروا ما أحدثوه. يبقى ما الأولى هي الإيه؟ العقوبات، وما الثانية هي المخالفات. فما من مخالفة إلا يقابلها عقوبة، فإن رفعت المخالفة ارتفعت العقوبة. وده هذا كلام واضح، يعني الذين يبحثون عن الإصلاح في المجتمعات لا سيما في المجتمعات المسلمين يرون المخالفات تملأ ديار المسلمين ومع ذلك يشتكي شاكيهم لماذا هذه العقوبات. تقريبا كل مناحي الحياة عندنا فيها مخالفات، سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد. على المستوى العام القانون الوضعي كثير من أحكام الشريعة بدلت ولا زال حتى الآن تبدل الأحكام، تبدل الأحكام. النهاردة مثلا لما بيتكلموا عن ختان البنات كنا مستحملين إن واحد يقول إن الختان ده يعني ليس واجبا، ماشي كالمسألة محتملة أن يقال ليس واجبا، أو حتى أن يقول هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح، زي ما عمالين يتكلموا النهارده اللي بيتحزق فيه ومفاهم شوية يقول الكلمتين دول، يقول لك لا ده هو لا واجب ولا مستحب إنما هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح.
أيوة
دي قاعدة ماشي نوافق عليها، بس لا نوافق على تطبيقها على هذا، لأن ختان الإناث ليس مباحا، ليس مباحا فقط يعني، إنما ختان الإناث على رأي أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إنه مستحب مكرمة، والشافعية مشهور معروف أن الشافعية يوجبون ختان الإناث وهذا هو الصحيح. كنا لحد دلوقتي الدنيا ماشية برضو إيه، ما خرجناش عن أقوال أهل العلم جملة، لحد ما نبتلى بواحد يطلع يقول ختان الإناث حرام. طيب يعني الأحكام الشرعية لا يقبل من أحد أن يأتي بحكم بعد هذه الأزمان المتطاولة يخرج عن كل كلام أهل العلم، إنما ممكن يدور بالذات فيما يتعلق بالحلال والحرام. الحلال والحرام دي مسائل منضبطة ومرت هذه الأحكام على ملايين المسلمين سواء كانوا من جهة العلماء ولا من جهة العوام، يعني من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن، والحكم ماشي حلال حرام، فلا يتصور أن يغيب حلال أو حرام عن الأمة جميعا ولا تعرفه، هذا مستحيل. واحد يكتشف النهاردة أنه كان في الأزمنة القديمة كان مستحبا وصار الآن حراما، بالذات الأحكام اللي لها أدلة، الأحكام اللي لها أدلة. قد يستتغ هذا في بعض الأحكام اللي تدخل تحت المصالح المرسلة مثلا، أو الأحكام التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان ممكن، ودي عادة ما بيكون لهاش أدلة خاصة، بيكون لها أدلة عامة، فممكن المسألة دي قد تكون في بعض الأحكام، بعض الأحكام، إنما مش في مسألة كبيرة زي ختان الإناث. الدنيا عمالة تتبدل والدنيا عمالة تتغير، الكلاب اقتلاء الكلاب لغير حرث ولا زرع، لغير زرع ولا ضرع ولا ماشية، الحراسة يعني، النصوص فيها واضح، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص قيراط من أجر العبد إذا اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع ولا ماشية. لأن يجي النهاردة عشان ولاد الأكابر النهاردة بيشتروا الكلاب ويركبوها للسيارات معاهم والكلام ده هو، وإحنا بنروح بقى النوادي الكبيرة، نروح نادي الشمس ونادي الصيد ونادي المش عارفين، وكل واحد جايب الكلب وراه وهو جاي. طب أنا هقول لدول إيه بقى؟ أقول لدول بقى يبقى ينقص من أجلك قيراط؟ طب هو لا عنده قيراط ولا ربع قيراط ولا سهم حتى، ده أغلبهم تراك للصلاة كمان. فيبقى النهارده بقى الجماعه اللي جايين دول عشان خاطب يسمعوني والكلام ده كل واحد ساحب الولف وراه، طب انا هقول لهم ايه دول؟ هم تتبدل الاحكام، يقول لك لا اصل الكلاب ما فيش فيها مشكله لان لعاب الكلب طاهر على قول مالك ومش عارف ايه، والغسلات السبع لا غير مفهومه المعنى وكده. طب انا ببدل ليه؟ النهارده لما يكون التبديل ده على المستوى الكبير، وده منفذ واحد بس، ده غير بقى الفضائيات وغير النت وغير بقى الالوف المؤلفه اللي عمال يتكلموا في دين الله عز وجل في ربوع الارض والكلام. احنا امام مسخ كامل، امام مسخ كامل. فلابد في هذه الاونه ان يقف المرء وقفه صادقه وان يرد الناس الى احكام الله تبارك وتعالى. ما هي دي كلها ذنوب اهو، ذنوب لما تتبدل الاحكام على رؤوس الاشهاد ولا يقف اهل العلم ليصونوا هذا الدين ويحرسوا التدين، ما هو ده ممكن ياتي هلاك عام يضيع الناس بحال، ما هو ده ذنب من الذنوب. النهارده لما يكون القبه النهارده الاحكام عماله تتبدل، تغيير بقى احكام الزنا مثلا، ان الزنا ممكن يتم بالتراضي، تسقط القضيه، دخل الرجل وجد رجلا مع امراته، اذا الرجل سامح في هذا يسقط الحد. وطبعا دي مساله موجوده ومعروفه.
ده غير بقى القانون الجنائي وغير الكلام ده. فانت لما تنظر الى شتى مناحي القبة نفسها فيها مخالفات، البيوع فيها مخالفات للركب. ليه؟ التجار اغلب التجار ما لهمش دعوة بالدين فيما يتعلق بصفقاتهم. اه ممكن يكون بيصلي والكلام ده هو، بس ما لهش علاقة بان الصفقة دي حلال ولا حرام، هو له علاقة بالمكسب، ليه تحقق له مكسب ايه؟ ولذلك تجد التجار الكبار اصحاب الشركات الكبيرة له محاسب وله مستشار قانوني وليس له مفتي، مع ان المفتي ببلاش مجانا يعني، ياخد المفتي ياخد منه ساعة وياخد منه ساعتين وساعات يبعث له ولف بيه والكلام ده وكل ده، يقول له متشكر يا مولانا السلام عليكم، مفيش لا يمين ولا شمال. انما المحاسب بياخد فلوس، مستشار قانوني بياخد فلوس. ايه معنى ما بقاش مفتي؟ ده معناها ان قصة الحلال والحرام مش موجود، والاصل في البيوع الحل. يعني دي تبقى مشكلة. يعني العبادات مثلا اصل فيها الحرم، فانت لا تستطيع ان تعبد الله عز وجل الا بنص، لان لا يجوز لك ان تعبد الله الا بما يحبه الله تبارك وتعالى. وانت ما تعرفش ربنا يحب ده ولا بيكرهه الا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. في الاخر هترجع لايه؟ لنص. تعبد الله عز وجل بغير مستند يقول لك بدعة. طب البيوع الاصل فيها الحل، طب احنا امة مستهلكة ولا امة منتجة؟ لا طبعا نحن امة مستهلكة، كل حاجة الا قليلة عندنا يعني بنجيبها من الكفر. يبقى هم اللي بيبيعوا، اللي بيبيع عايز يأمن نفسه ويأمن مكسبه والكلام ده، فبيحط من الشروط ما يوافق غرضه. قد يكون في شرط من الشروط ده فيه حرمة، لأن اللي حاطط الشروط دي كافر، المنتج كافر. أنت كمسلم تروح تعمل الصفقة كلها ما يخطرش على بالك ولا يجري على قلبك إن في حلال وحرام في المسألة دي، ويروح يجمع الأموال المتلفلة وكثر الملايين وكثر المليارات عشان مين بقى إن شاء الله؟ عشان مين؟ اللي جاي وراك ما يستاهلش الفلوس، لا يستحقها، انت اللي هتسأل كلها عنه وتنتقل له بانتقال تغير المحل حلالا زلالا الا ما يتعلق بالمال المغصوب المعين. هو ده بس اللي الوريث لازم يرجعه. انما المال حتى لو كان من حرام اذا تغير المحل انتقل بقى من شخص لشخص، انتقلت العين يعني من شخص لشخص، خلاص يبقى حلال الا المال المغصوب المعين. يعني مثلا واحد ابوه خد حته ارض بتاعت فلان الفلاني واغتصبها منه، والابن عارف ان الاب اغتصب هذه الارض بتاعت فلان الفلاني، لا يجوز له ان ياخذ هذا المال، انما يجب عليه ان يرجع المال المغتصب الى هذا المعين. لكن لو جايبها من حشيش وافيون ومش عارف ايه ومزيكا والكلام ده ودخلها كلها في بعضها وخلاص، اذا انتقلت العين انتهت، فانت بتلم من مين يعني؟ فيبقى معنى انه لا يوجد مفتي للتاجر، يبقى ده مؤذن بتقلص رقعة الدين في قلبه. شوف بقى البيوع عندنا شكلها ايه. فاذا يممت وجهك باي مكان وجدت مخالفات، المخالفات دي في مقابلها عقوبات، فالله عز وجل يقوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى الأرض المغتصبة من المسلمين سببها مخالفات، كما في حديث ابن ماجه اللي خمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس أعيدكم أن تدركوهن من الخمسة دي، ولا غير قوم أحكام الله عز وجل إلا سلط عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديه. فالنهاردة احنا عمالين نقاتل عشان نرجع الأرض وسايبين المخالفات تملأ ديار المسلمين. طيب ده ربنا عز وجل قالها صريحة واضحة، وما النصر إلا من عند الله، العدة والعتاد ده سبب من الأسباب، لكن لا يتنزل للنصر بهما فقط، إنما النصر من عند الله عز وجل يتفضل على من يشاء بإنزال النصر. فانت عايز اكثر طريق للنصر، اتق الله وارفع المخالفات. فهذه الآية توسطت كلاما عن آل فرعون في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف الآية اللي قبلها مباشرة: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وبعدين: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية اللي بعديها: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وكذلك في سورة العنكبوت قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك قول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. والقرآن المجيد فيه آيات كثيرة تدل على أن كل عقوبة ينزلها الله تبارك وتعالى إنما تكون بذنب. حتى في أيام الجفاف المطر، كمية المطر التي تنزل من السماء واحدة بمكيال. طيب أيام الجفاف لما ما ينزلش المطر، المطر ده بيروح فين؟ في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله عز وجل إذا غضب على قوم صرف المطر في البحر، الكمية تنزل واحدة ما بتتغيرش، إنما ينزل المطر في البحر ولا ينزل على الأرض حيث يحتاجه الناس. فابن الجوزي رحمه الله يقول هنا بقى إن في آخر الخاطرة: فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنب. طبعا العقوبات دي متنوعة، أعظم العقوبات أو أعظم من أعظم آثار العقوبات أن تذهب حرارة الغيرة من القلب. إذا ذهبت حرارة الغيرة من القلب ترتب عليها آثار أخرى، زي ترك استقباح القلب للقبائح. فإذا ترك استقباح القلب، إذا ترك القلب استقباح القبائح نزع منه الحياء. إذن عندي تشوف الغيرة، إذا ذهبت الغيرة من القلب هيترتب عليها آثار. ناخد بس الأول ذهاب الغيرة من القلب. الغيرة في الأصل حرارة تنبعث من القلب، وهي للقلب كحرارة البدن الذاتية. شوف زي الإنسان ما يعرفش يعيش من غير حرارة، غير ما جسمه يبقى فيه حرارة، عشان كده لما بيموت بيتلج، تنزع الروح تبتدي أطرافه تتلج، يقول لك حرارة الحياة وبرودة الموت. فالحرارة الذاتية في البدن اللي هي لا يعيش البدن إلا بها، يقابلها الغيرة في القلب. والغيرة حرارة. يمكن يشعر بهذه المسألة المرأة إذا غارت. المرأة إذا غارت كأن في نار ماشية في العروق، وده يعني بيختلف من واحدة لواحدة على حسب الايه، على حسب شدة الغيرة. والغيرة أيضا من الغل برضه، ما هو الغل نار. فهذه الغيرة التي هي حياة القلب، واللي هي بتسبب للعبد المنافسة، المنافسة إنما تكون بسبب الغيرة حتى في الطاعات، مش لازم تتنافس في الدنيا، حتى في الطاعات. يعني لما واحد ينظر إلى واحد أعلم منه وأعبد منه تدركه غيرة، الغيرة دي هي اللي بتطلعه فوق، هي الوقود الحقيقي الذي يدفع القلب إلى السير إلى الله عز وجل. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن غيرة الرب تبارك وتعالى قال: لا أحد أغير من الله عز وجل، لأجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه الأحب إليه العذر من الله، لأجل هذا أرسل الرسل، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا أثنى على نفسه. فشوف ثلاثة دي مترتبة على بعض، لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أغير من الله تبارك وتعالى، لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خذ الحديث ده مع ما رواه الشيخان في قصة سعد بن عبادة، لأن أنا قلت لك الثلاثة دول متأكدين على بعض، العذر الغيرة والعذر والمدح ده في حق الله تبارك وتعالى. الحديث اللي انت سمعته الآن حديث واقعة سعد بن عبادة في الصحيحين، لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي، فقال: يا هلال، أربعة شهدين أو حد في ظهرك، ده قبل أن تنزل آية الملاعنة بين الرجل وامرأته حفظا برضو للأعراض. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أدعوه معها لا أهيجه وألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح، أي أضربه بحده لا أضربه بصفحه. تعرف السيف له حد وصفح، ده السيف هو هذا حده وده صفح وده صفح، لما تضربه بالصفح هتموته؟ لا مش هتموته، إنما تموته لما تضربه بالحد. فيقول إيه؟ لا إنما أضربه بالسيف غير مصفح، أي لا أضربه بصفحه إنما أضربه بحده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم، لأنه بيعارض كده كلامه، فيه معارضة لما أنزل الله عز وجل من وجوب الإتيان بأربعة شهداء لإثبات الزنا. قالوا: يا رسول الله، إنه غيور. في بعض طرق الحديث قال: والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرؤ أحدنا أن يتزوجها بعده من شدة غيرته. طب أنت طلقتها خلاص بقت حرة؟ لا مش حرة، طالما أنها تزوجت سعد بن عبادة تفضل طول عمرها، هي تفضل طول عمرها مطلقة، ده من شدة غيرته رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني. تفهمي من هذا الكلام هذا التعليق؟ إن مش معنى الغيرة إنك تتجاوز حدود الله، ألا ما تقولش لا أنا غيور وتم عدي، لا، ولا تتهم غيرك ممن وقف على حدود الله عز وجل ان هو بارد ما عندوش حرارة ما عندوش حمية. ما برضو الحرارة والحمية دي برضو ضيعت الكثير من المسلمين، لا يحتمل ان يرى منكرا من المناكير داخل على طول مغير المنكر بطريقته الخاصة يتسبب على المنكر اكبر منه. لا، مش معنى ان انا واقف ارى هذا المنكر وساكت ان انا بارد وانت دخلت قطعت رقبتهم ان انت اللي غيور، لا. فهو سعد رضي الله عنه لم يحتمل هذا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس معنى ان اقول له اربعه شهداء او حد في ظهرك انه اغير مني، لا، أنا واقف على حدود الله وأنا أغير منه، والله عز وجل الذي أنزل هذا أغير مني. يعني في بعض الناس قد تدفعه الغيرة إلى تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. عشان كده جاء العذر بعد ذكر الغيرة في الحديث، لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفاحشة، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، جد بعد الغيرة، أن الله عز وجل برغم شدة غيرته تبارك وتعالى على تجاوز حدوده إلا أنه يعذر، ولذلك أرسل الرسل فلا يعذب تبارك وتعالى أحدا إلا بعد وصول بلاغ الرسول إليه. الجماعة اللي يقول لك ما فيش عذر بالجهل والكلام ده، يقول لك طب ما هو أرسل الرسول، لما تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول لك قد بعث الرسول. أيوة بعث الرسول، لكن القصد من بعثة الرسول إنما هو وصول كلام الله إلى الخلق، مش بعثة الرسول أي رسول يعني بشخصه، لا. ولذلك قال الله عز وجل فيما يتعلق بالقرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد أن تصل الحجة. عشان كده ربنا عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد وصول البلاغ، إذا لم يصله البلاغ فهو معذور، قد يعاقب على تقصيره مثلا، لكن لا يقال إنه كافر أو أنه لا يقبل منه، لا. إذا ذكر العذر بعد الغيرة يستحق صاحبه المدح، لذلك جاء المدح في النهاية، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لأنه هذا هو كمال الإحسان. كمال الإحسان أن تنصف الناس من نفسك، هذا فيما يتعلق بالعبد، أن تنصف الناس من نفسك، لعل له عذرا وأنت تلوم. يعني أنت ممكن تؤاخذه بما له فيه عذر. لو افترضنا جدلا أن رجلا له عند رجل الحق، وهذا الرجل جحد هذا الحق، هل يجوز لك أن تأخذ من ماله ما يعادل حقك؟ آه يجوز، بس لابد أن يثبت حق لا شبهة فيه. خلي بالك طبعا، لأن الكلام ده بعض الناس ممكن يفهمه غلط. يعني أنا جبت واحد واتفقنا على أنه هيعمل الشغلانة لي بمبلغ من المبالغ 1000 جنيه، واتفقنا، قلت له خلاص أنا موافق، اشتغل، بدأ يشتغل، قال لا الشغلانة بتاعتك دي أنا بعد ما عملتها درستها في دماغي لقيت 700 بس، وما فيش غير 700. طب هل يجوز لهذا الرجل انه ياخذ من ماله رغما عنه ما يوازي 300 جنيه، ولا لا يجوز؟ يجوز، هذا يجوز. ليه او ايه دليله؟ حديث هند بنت عتبة في الصحيحين لما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ابو الحسين البغوي في شرح السنه كان له تعليق تحت هذا الحديث، وهو جواز ان يستوفي المرء حقه ممن جحده، وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا، من هذا ليس داخلا في ضرب الخيانة. يعني هند بنت عتبة لما أخذت من مال أبي سفيان بغير علمه، طب دي خيانة؟ طبعا أبو سفيان لا يأذن بمثل هذا، ولذلك هتأخذ من وراه. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله بالمعروف، ما تأخذش بقصد إتلاف المال، او انها اللي تقدر تحصل عليه تاخذه، لا، انما تاخذ بقدر حاجتها هي واولادها. فالعلماء قال لك هذا حقها في النفقه، فمن كان له حق معين كحقها في النفقه جاز له ان يستوفيه، بس بشرط ان يكون ايه؟ ان يكون حقا معينا معلوما، غير ان واحد عمل عقد زي ما بيحصل في بعض البلاد العربية يقول لك تعالى بألف ريال او الف درهم او الفين او ثلاثة او الكلام، اول ما تروح هناك قال لك بص المسألة الف، لا هنديك 700 لان الحالة مش مظبوطة والحكاية والبتاع والكلام ده. فده اذا كنت بقى هتواصل معي في هذا العقد اهلا وسهلا، مش هتواصل خلاص اتفضل روح. يجوز له ان يستوفي النفقة التي انفقها حتى وصل اليه في بلاده، بس لان هو اللي غرمني وخلاني انتقل من بلدي اروح له بمقتضى عقد بيني وبينه، خلاص انا استوفي الغرامة اللي انا غرمتها لحد ما وصلت له، انما اواصل بقى شغله اقول له خلاص انا موافق على العقد الجديد او على التعديل الجديد، وبعدين كل شهر يديني 700 اسرق منه 300 لان ده كان مقتضى العقد، ده لا، انما انت هتاخد ايه اذا كنت انفقت في المسألة دي 5 6 4؟ هو اللي جابك وهو الذي غرر بك بعد ثبوت العقد، فانت ما توافقوش على انك انت تاخد 700 وتروح تاخد من 300، خلاص. فاحنا عشان كده بننبه ليه، لان في بعض الناس يفهم خطا، يفهم هذه المساله خطا. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى ايه، يتكلم عن المصائب وانه لا يجوز للمرء ان يحكم بادي الراي دون ان ينظر الى هؤلاء، لا تنظر إلى ظاهر الصراخ ولا ظاهر الشكوى، ولكن انظر إلى فعل العبد. ودي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، مسألة القضاء والقدر. يقول ابن الجوزي: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلام معناه: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم ألي أنه خلقك فسواك فعدلك؟ يعني هذا وجه اغترارك به، أنه أمرك فلم تقف عند حدود الأمر، نهاك فتجاوزت، ما الذي غرك به؟ حلمه؟ في بعض المفسرين قالوا: إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية. وأنا مستغرب يعني إزاي يقول هذا الكلام؟ طبعا اللي أنت عارفين الجماعة المفسرون فيهم ناس لهم شطحات تستغرب إن ممكن إنسان عاقل يكتب هذا بقلم، بالذات التفسيرات الإشارية، هتلاقي الكلام ده في التفسيرات الإشارية اللي هو يقول لك يعتمد على الإشارة في التفسير، يهمل جانب اللغة لا يعتبرها، بل يهمل ظاهر الألفاظ، مع أن العلماء كما قال الشافعي رحمه الله قال: لا يجوز لأحد أن يتجاوز ظاهر اللفظ. لا، هم لا ينظرون إلى اللفظ ولا ينظرون إلى العربية، وينزل تحت ياخذ أي معنى من المعاني الغريبة زي المعنى اللي أنا بقوله ده، إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية. لما يا ربنا عز وجل يسأل الرجل يوم القيامة ما غرك بربك الكريم، قل كرمك يا رب، كرمك هو الذي غرني. واخذ من الآية دي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ طب هو ده يجب الاغترار ولا يجب أن يكون المرء في مقام الشكر؟ لا يغتر بهذا إلا لئيم. فهو النبي يقول إن الكرم يوجب المسامحة، لكن كما أن الله عز وجل كريم فهو جبار وهو منتقم وهو قوي وهو عزيز، هذه الصفات إيه؟ فما ينفعش واحد يركن على صفة من الصفات ثم يهمل الصفات الأخرى. ده حتى بعض صفات الرحمة التي قد ترد في سياق العذاب كمان، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب يعني المناسب أن يمسك عذاب من المنتقم، من الجبار، من العزيز، من القهار، لكن من الرحمن؟ يعني الرحمن يعذب؟ طب ايه وجه ذكر الرحمن في الآية؟ قال لك ده ليدلك على عظم جرم والد إبراهيم. ازاي يعني؟ قال لك يعني ولله المثل الأعلى، لو تصورنا إنسانا حليما يضرب به المثل في الحلم بحيث لا يستطيع أحد أن يهيجه مهما فعل، حليم جدا جدا يعني، وانت ماشي معدي كده لقيت الحليم ده ماسك واحد وبينفضه في الأرض وعمال يدوس عليه ويديله باللكاكيم ويديله مش عارف بالإيه ونازل ضرب فيه، انت هتقول ايه؟ هتقول الراجل ده عمل ايه؟ ده اكيد عمل جناية ملهاش اخت عشان يستفز هذا الحليم ويضربه كل هذا الضرب، يبقى الراجل ده جنايته شكلها ايه بقى؟ هو ده المعنى اللي وارد في الآية، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، الرحمن يعذب، يشوف الجرم بتاع والد إبراهيم شكله إيه بقى؟ فيبقى هذه الصفة إنما جاءت في الآية لتبرز جرم والد إبراهيم. طبعا أعظم الجرم على الإطلاق هو الشرك، الشرك بالله الذي لا يقبل الله عز وجل فيه شفاعة أحد مطلقا، كما برضو في الصحيحين لما يعني لقي آزر، حديث أبي هريرة، لقي آزر ابنه إبراهيم فقال يا إبراهيم يعني اشفع لي، ألم يعدك الله عز وجل ألا يخزيك؟ خلاص لا أخالفك اليوم يا إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى إن هو يغفر لأبيه لوالده ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ الأبعد زي ما أنت تقول البعيد عمل كذا. فقال يا إبراهيم إني أعلمه من المكانة، الكلام قاطع ونهائي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص إني حرمت الجنة على الكافرين. ولأجل أن يخف تخف المسألة على إبراهيم عليه السلام حول الله عز وجل والد إبراهيم إلى ضبع، ضبع بذج كما في الحديث، فألقي هذا الضبع في النار. ده برضو من باب التخفيف على إبراهيم عليه السلام، لأن لما هذا الإنسان يتحول لضبع ويلقى الضبع في النار غير أن والده يشوف والده يلقى في النار، فليست هناك جناية أعظم من الشرك. ولذلك يقول الله عز وجل لبعض هؤلاء المشركين يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يقول: إي وعزتك. يقول الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأعظم أعظم شيء مطلقا إن الإيه؟ أن المرء أن يشرك المرء بالله تبارك وتعالى. فإذا إحنا بقى لما ننظر في صفات الله تبارك وتعالى، أهل الغرور ياخذ صفات بقى الرحمة والكرم والعفو والكلام، لا، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى الذي يقول إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، دول بقى هذا مغرق في الإرجاء، مغرق في الإرجاء. وانت عارف كان في جماعة من المرجئة، الحمد لله يعني أظن إن ما عادوش موجودين دلوقتي، اللي هم غلاة المرجئة الذين يقولون إن من قال الكلمة فهو مؤمن وإن أتى بأي فعل كان، حتى وصل بهم الحال أنهم أفتوا بإيمان فرعون. ليه؟ لأن فرعون قال الكلمة، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ده حتى الكبر، حتى واضح في الكلمة اللي قال الكبر، مش عايز يقول آمنت بالله، لا، قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. طب الذي آمنت به من إسرائيل إيه بقى؟ حتى هو بيغرق برضه منفوخ ومنفوش ومش عايز، مش عارف، مش عايز يذل. ومع ذلك فإيمان المعاين عند جماهير العلماء لا قيمة له، رأى الملائكة وروحها تطلع بيؤمن، ملوش إيمان وليس له أي قيمة. وصل الحال بأناس ينتسبون إلى القبلة يقولون مثل هذا الكلام. طبعا ده بخلاف قول مرجئة الفقهاء، لا، دول بقى غلاة المرجئة. كان منهم عبد الغني النابلسي أحد متفقهي الحنفية في الجماعة المتأخرين، له كتاب عديد اسمه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. فحاطط فرعون في المقطوع لهم بالجنة. طب انا عايزك تطلع لي غير ابليس بس، من المقطوع له بالنار؟ في باستثناء ابليس يعني، مش هتلاقي احد. اذا كان فرعون مقطوع له بالجنة يبقى خلاص ما عادش حد داخل النار ده الا من هو. فده برضو سببه ايه؟ النظر في جانب من الاسماء الحسنى وترك الجانب الاخر، النظر في صفات العفو والعفو والودود والغفور والرحيم والرحمن. ده كله مما اوجب غرور هؤلاء. وللحديث بقية ان شاء الله عز وجل غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.